بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى قال: لما أصيب عمر أي طعن رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم. قوله إنما مر هذا مختصر، وهو في الموطأ بلفظ ذكر لها أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر ثم ذكرت الحديث، وكذا أخرجه مسلم. وهذا فيه التماس العذر للعالم إذا أفتى بما يظن أنه خلاف الصواب. قال: وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال كذلك، وزاد أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم: لا تبكوا عليه، فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت. قالت عمرة: فسألت عائشة عن ذلك، فقالت: يرحمه الله، إنما مر إلى آخره. ورافع هو رافع بن خديج كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول. رافع بن خديج الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحديث الخامس عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري. قوله: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، قال عمر: على ما تبكي؟ هذه زيادة في رواية مسلم. إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الظاهر أن الحي من يقابل الميت، ويحتمل أن يكون المراد به القبيلة، وتكون اللام فيه بدل الضمير، والتقدير يعذب ببكاء حيه. قوله: وتكون اللام بدل الضمير، اللام أي في قوله الحي، الحي ألف واللام تكون بدل الضمير، كما قالوا في قوله تعالى: فإن الجنة هي المأوى. المأوى ال نابت عن الضمير، أصله مأواه، فإن الجنة هي مأواه. وهذا مذهب أحد المذهبين. قال: فيوافق قوله في الرواية الأخرى ببكاء أهله، وفي مسلم: من يبكى عليه يعذب، ولفظها أعم، وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصا بالكافر، وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر. هذا يدل على أن الحديث مسموع لجمع من الصحابة. في رواية زاد في رواية عبد الملك بن عمير عن أبي بردة: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. هذا مذهبها أنه في الكافر رضي الله عنها، أخرجه مسلم. قال الزين بن المنير: أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وأخاه، ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه، فابتدره بالإنكار لذلك، والله أعلم. وقال ابن بطال: إن قيل كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه، أنه قال كما سيأتي معنا: دعهن يبكين على أبي سليمان، دعهن يبكين على أبي سليمان كما سيأتي. فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه، ولهذا قال في قصة خالد: ما لم يكن نقع أو لقلقة. قال الإمام البخاري رحمه الله، ومباحث هذا الباب قد تقدمت في الباب قبله. ومن ذلك في الاعتذار للعالم قول عائشة رضي الله عنها: قالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين، بمعنى أنهم صادقون في قولهم، ولكن السمع يخطئ. قال الحافظ: هذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرارا. فإذا هذا على ما تقدم أن عائشة رضي الله عنها كانت تنفي أن يكون هذا في حق المسلم، وكانت تقول إنه في حق الكافر من يهودي وغيره. وابن عمر وعمر كانا يحملانه على ظاهره. قال: باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان، ما لم يكن نقعا أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. قال: حدثنا أبو نعيم. إذن المكروه ليس البكاء، إنما المكروه النياحة. المكروه النياحة. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سعيد بن عبيد. سعيد بن عبيد هو الطائي. قال: عن علي بن ربيعة هو الأسدي، قاله الحافظ، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، والإسناد كله كوفيون. قال: عن المغيرة وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. والمغيرة رضي الله عنه أورد الحديث الأول قبل هذا الحديث، ليبين أنه صادق فيما أخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه متثبت منه وليس بواهم ولا غالط، فضلا عن أن يكون كاذبا. ولهذا ذكر الحديث الذي فيه الوعيد الشديد، الوعيد الشديد على من؟ على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا كان الكذب على أحد الناس لا يجوز وهو كبيرة، فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، لأن الكذب على فرد من أفراد الناس إنما يتضرر به القليل من الناس، ذلك الشخص الذي كذب عليه يتضرر وربما أوذي وربما اتهم وربما إلى آخره، ومن تعلق به ذلك القول، وهم أناس قليلون، قد يكون وحده وقد يكون معه غيره. أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتضرر به أمة، ينسب إلى نبيها ما لا يصح. وهذه التحذيرات النبوية في الكذب عليه إنما هو من أجل البيان وإبلاغ الحجة وقيامها على من كذب، ولئلا يضر به بعض الناس. فأما الشريعة والسنة فهي محفوظة، قيض الله عز وجل لها جهابذة وعلماء أفنوا أعمارهم في التنقيب والبحث عن الرجال وعن العلل وعن السماعات والاتصالات والتواريخ وغير ذلك مما يتعلق بالحديث رواية ودراية، فحفظوا وكتبوا وتحروا وانتقوا وهم أهل الحديث، ففضلهم على هذه الأمة فضل عظيم. أهل الحديث هم الذين هيأهم الله للذب عن نبيه عليه الصلاة والسلام، يذبون عن سنته. ولهذا من الرؤى التي ذكرت في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه رأى في المنام أنه يهش بمذبة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له حين عبرت: أنت تنفي عنه الكذب عن سنته. فكان هذا مشجعا له في كتابة صحيح البخاري. ورؤيا أخرى أنهم رأوه يقتفي أثره ونحو ذلك مما كان يفعله أهل الحديث الصادقون، لم يلتفتوا إلى الدنيا ولا طمعوا فيها، ولم تشغلهم المناصب، فروا من القضاء وفروا من أبواب السلاطين والأمراء، ورضوا بما قسم الله لهم من حياة الفقر ومكابدة الليالي في حفظ الحديث وطلبه مع ما هم فيه من العبادة، ورحلوا في الأقطار من قطر إلى قطر يأخذون عن أعلام الأمة ويسابقون الزمن للأخذ عن كبار أهل الحديث في أزمانهم، ورب إمام يصل إلى بلدة يبحث فيها عن شيخ فيجده قد توفي، وهكذا رحلوا الرحلات الطويلة في طلب الحديث. الإمام أحمد وابن معين وجماعة من المحدثين، محمد بن رافع شيخ الإمام مسلم، رحلوا إلى صنعاء إلى عبد الرزاق لطلب الحديث، ورحل الإمام أحمد إلى عدن لأخذ الحديث من بعض المحدثين، وهكذا كل هذا لأجل أن يقفوا على مجموعة من الأحاديث يأخذونها عن أهلها. فرب رحلة يحفظ الراحل أو يجد فيها 10 أحاديث، 20 حديثا، 100 حديث، ويرحل لها رحلة ويضبطها ويحفظها ويكتبها مرارا، كل ذلك والله عز وجل يبارك لهم في أعمارهم. فعجلة حفظهم للأحاديث بطيئة في نظرنا، كل يوم ربما حديث يأخذونه عن شيخ. وكان الأعمش رحمه الله شديدا في التحديث، كان لا يحدثهم إلا حديثا واحدا ويدخل يخرج وقد اجتمعوا إليه فيحدثهم حديثا واحدا، وإذا وجد منهم شيئا من أشياء لا تعجبهم، مشاغبة أو كذا أو شيء، تركهم وقام. كان شديدا في التحديث وهم يصبرون، حديث بعد حديث بعد حديث، ويجمعون ويحفظون ويرتبون، بركة في أعمارهم. واليوم آلاف الأحاديث عندنا في ذاكرة، يسمى بالذاكرة ذاكرة هاتف، كالظفر وأقل، كالظفر وأقل. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في قلوبهم، وهي اليوم عندنا في كانت في الذاكرة الداخلية لهم، الآن عندنا في الذاكرة الخارجية. إذا أراد أحدنا أن يستذكر نظر في الكتب أو نظر في الهاتف أو نظر، نعم، ليعلم الفرق، وأن البركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحد، هيأ الله هؤلاء العلماء للذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته. ولما قال ذلك الكذاب الذي أخذه الخليفة ليصلبه على الكذب، على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن سعيد المصلوب صلب لزندقته، قال كيف تقتلني أو ما فائدة قتلي وقد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، كأنه يقول اتركني ليبين لهم أن هذا الحديث مما وضعته أنا. فقال له ذلك الخليفة أو الأمير نقتلك يا عدو الله، ثم يهيئ الله سبحانه وتعالى لتلك الأحاديث جهابذة كابن المبارك، وعد بعض الأئمة ينخلونها نخلا، وهذا هو كذلك، كذلك الحال. فحفظت السنة لأنها من الذكر، وقد قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم ذكر الحديث المتعلق بالنياحة فوطأ بهذا الحديث الأول ليبين أنه قد حفظه عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول بعض الطوائف الضالة نحن لا نكذب عليه نحن نكذب له، هذا من التلبيس ومن الكذب. كذبوا مرتين، كذبوا لما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا لما قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، فإن الكل كذب، فهم أشد من الآخرين. الآخر ربما كذب وعلم أنه كاذب، وربما لم يتجرأ أن يصرح بأنه كذب، أما هؤلاء فيتجرؤون ويكذبون ويقولون نحن نكذب له. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يكذب عليه أحد، فإنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين في القرآن والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله من كذب علي متعمدا أخرج من حصل منه خطأ، من حصل منه خطأ ووهم، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتجهز ويستعد، فإن مكانه في النار محجوز ينتظره، يتبوأ مقعدا في النار لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، ومن شرطية ويعذب جواب الشرط مجزوم، وفعل الشرط نيح مبني على الفتح في محل جزم. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة. سعيد هو ابن أبي عروبة ثبت في قتادة، وشعبة ثبت في قتادة. وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. وهذا يؤكد ويقوي قول من قال إن المراد بذلك ليس مجرد البكاء، وإنما هو شيء زائد على مجرد العبرة والدمعة لقوله بما نيح عليه، ففسر البكاء بالنوح، والنوح زيادة على مطلق البكاء. ويعذب بما نيح عليه على الأقوال السابقة التي سبقت في الدرس قبل الماضي، كما قال البخاري إن كان من سنته. قال الحافظ رحمه الله باب ما يكره من النياحة على الميت. قال الزين بن المنير ما موصوله باب الذي يكره، الشيء الذي يكره من النياحة على الميت. فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة، الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة. باب ما يكره من النياحة على الميت، الذي يكره هو النياحة، من بيانية بمعنى هو، ما يكره من النياحة، يكره الذي هو النياحة والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه انتهى. قال ويحتمل أن تكون مصدرية ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم فيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عمة جابر لما ناحت عليه، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد، وقد قال في أحد لكن حمزة لا بواكي له، ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه، وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه صححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبن بعد مروهن فلينقلبن، أي يرجعن إلى بيوتهن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وله شاهد خرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلة ورجاله ثقات، سامة بن زيد فيه ضعف لكنه مع الشاهد يتقوى. وقال عمر إذن المقصود بارك الله فيكم أن النياحة كلها منهي عنها، وأن البكاء فيه تفصيل، ما كان بكاء نياحة فهو منهي عنه، وما كان بكاء من دون نياحة مجرد عبرات ودمع فلا حرج فيه. وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان، هي كنية خالد أبو سليمان. قال هذا الأثر وصله المصنف في التاريخ الأوسط من طريق الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة، قال لما مات خالد بن الوليد مات على فراشه وكان قد سأل الشهادة بصدق فيما نحسبه، ولكن ما أراده الله ما شاءه الله كان، فالله عز وجل يقدر ويقضي ما شاء. كم حرص خالد على أن يموت في على أن يقتل في سبيل الله، فلم يكتب الله عز وجل له ذلك مع شجاعته وإقدامه، وهذا أمر مجمع عليه على شجاعته وعلى نصرته لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة أي ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر أرسل إليهن فانهاهن فذكره، فقال دعهن يبكين على أبي سليمان. وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش. قوله ما لم يكن نقع ولا أو لقلقه بقافين الأولى ساكنة، وقد فسره المصنف بأن النقع التراب أي وضعه على الرأس، واللقلقة الصوت أي المرتفع، وهذا قول الفراء. فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث، وأما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال النقع الشق أي شق الجيوب، وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه. وقال الكسائي هو صنعة الطعام للمأتم، هذا القول الثاني، كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم، والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفر كما سيأتي في آخر الجهاد. وقد أنكر أبو عبيد عليه وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت يعني بالبكاء، وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس لأن النقع هو الغبار، وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر، وقيل هو صوت لطم الخدود. أعطونا القاموس. شمر هذا اللغوي ننظر ضبطه، هل هو شمر أو شمر؟ قال في القاموس شمر، شمر بن حمدوي لغوي شمر، إذن شمر الضبط يفيدك. شمر بن حمدوي لغوي شمر، كما تقول كتف. قال رحمه الله وهو قول شمر، وقيل هو صوت لطم الخدود حكاه الأزهري. وقال الإسماعيلي معترضا عن البخاري النقع لعمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه، وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة، انتهى. ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع التراب على الرأس لأن ذلك من صنع أهل المصائب، بل قال ابن الأثير المرجح أنه وضع التراب على الرأس، وأما من فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد. وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم، فلا مانع من إرادة ذلك، أي أن النقع مجرد رفع الصوت واللقلقة ترديد صوت النواحة. طيب، فإذا ما لم يكن نقع أو لقلقة فسر النقع في المشهور بتفسيرين. التفسير الأول نقله أبو عبيدة عن أكثر أهل العلم ما وافق البخاري، وهو أنه وضع التراب على الرأس كشأن أهل المصائب، تأخذ ترابا وتضعه على رأسها. والتفسير الثاني وهو قول كثير من أهل اللغة أنه الصوت العالي. فإذا إذا كان وضع التراب على الرأس فواضح أنه مغاير للقلقة، وإذا كان الصوت العالي فما الفرق بين النقع وبين اللقلقة؟ النقع الصوت العالي، واللقلقة ترديد ذلك الصوت، ترديد صوت النواحة. هذان القولان المشهوران. وأما قول الكسائي بأن النقع هو الطعام المعد عند الموت فهذا منتقد عليه في هذا الموضع كأنه وهمة. ومن فسر النقع بأنه شق الجيب ولطم الخد فيشبه أن يكون من التشبيه باللازم أو بالملازم عادة، فإن المرأة إذا وضعت تراب على رأسها عند المصيبة فغالبا ما تلطم خدها وتشق جيبها، والعلم عند الله. تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة 21 في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله أخرج مسلم قال أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب. في رواية الترمذي مات رجل من الأنصار يقال له قرضة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. فيه تغيير المنكر ولا سيما من الأمير. لا سيما من الأمير والوالي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالمغيرة كان أمير الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام انتهى. وقرضه خزرجي أنصاري، كان أحد من وجهه عمر إلى الكوفة ليفقه الناس، وكان على يده فتح الري، واستخلفه علي رضي الله عنه على الكوفة، في بعض النسخ استخلفه عمر وجزم، نعم استخلفه عمر لأنه مات إلا أن يكون هذا فيما بعد، استخلفه علي يمكن، وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته، خلافة علي، وهو قول مرجوح لما ثبت في مسلم أن وفاته وفاته حيث كان المغيرة، حيث كان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة، وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 41 إلى أن مات وهو عليها سنة 50. إذن المغيرة تأمر على الكوفة 9 سنوات من سنة 41 إلى 50، وهذا فيه فائدة معرفة التواريخ، وأنها تبين لك القول الراجح من المرجوح من الأقوال. وقوله إن كذبا علي، قال عليه الصلاة والسلام ليس ككذبا على أحد، أي على أحد غيري، معناه أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبه، وليس الكذب علي بالغا مبلغ ذلك في السهولة، وإن كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى، والله أعلم. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني قال بعضهم كان حقه أن يقول إن كذبا على أحد ليس ككذب علي، قال وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحا، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر، والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكنا بخلاف الكذب على غيره، إلى قوله من ينح عليه يعذب، في رواية إذا نح على الميت عذب بالنياحة عليه. آخر ما ذكره الحافظ رحمه الله قال في آخره وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به، تقديم من يحدث أي المتحدث يقدم كلاما يقتضي تصديقه فيما يحدث به، فإن المغيرة قدم قبل تحديثه بتحريم النوح أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره، وأشار إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل، قد أشرنا إلى هذا. إذن هذا هو حديث اليوم، حديث المغيرة، وحديث ابن عمر قد تقدم في الباب قبله. نعم المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.